آية وتفسير. آية وتفسير. في هذه الفقرة نستضيف الأستاذ الدكتور محمد سريع، رئيس الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلوم التبيان. السلام عليكم شيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
سعد الله صباحك.
صباحك يا أخي الكريم.
الله يحفظك. نحن مع الآية الثانية من سورة المسد، بالأمس افتتحناها واليوم نتحدث عن الآية الثانية، ما أغنى عنه ماله وما كسب، من الحديث عن تفسير هذه الآية وكذلك بعض الفوائد منها.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ربنا جل في علاه في سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. كان الحديث يوم أمس عن قول الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، وحديثنا اليوم عن قوله جل وعلا: ما أغنى عنه ماله وما كسب. جاء في الأثر عن بعض السلف أن أبا لهب كان يقول: إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفتدي نفسي بمالي وولدي. فأنزل الله: ما أغنى عنه ماله وما كسب. ولاحظ معي أخي الكريم التعبير بقول الله جل وعلا: ما أغنى عنه ماله، التعبير بالفعل الماضي الذي يفيد تحقق وقوع عدم الإغناء، فلن يغني عنه ماله ولا ما كسبه. وما في قوله جل وعلا: ما أغنى عنه ماله، هي ما النافية، أي ليس بمغن عنه ماله ولا ما كسبه. ويجوز أيضا أن تكون ما استفهامية، والمراد منها التوبيخ والإنكار. ما الذي سيغنيه عنه ماله وما كسبه، أي لن يغني عنه شيئا. وقوله جل وعلا: ما أغنى عنه ماله وما كسب، نفي أن يكون ماله وكل ما اكتسبه من الولد والجاه ومتاع الدنيا بمغن عنه يوم القيامة، يوم يحشر إلى الله جل وعلا. وهذا المعنى يتكرر كثيرا في القرآن. المعنى في هذه الآية من شقين: الشق الأول هو أن المال وما يحصله الإنسان في هذه الدنيا في كثير من الأحيان يكون سببا لطغيان ابن آدم وإعراضه عن الصراط المستقيم وتنكبه الهدى، كما قال الله جل وعلا في أول سورة أنزلت من القرآن، سورة اقرأ: كلا إن الإنسان لا يطغى، لماذا؟ رآه استغنى. حين يحس الإنسان بالاستغناء، حين يرى أنه قد استغنى بماله وعافيته وصحته، هنا يبدأ مشوار الطغيان وقصة الطغيان في حياة بعض الناس، إلا من رحم الله جل وعلا. ويقول جل وعلا في سورة الشمس: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، وعفوا يقول في سورة الليل: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. ويقول سبحانه في سورة الحاقة: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. ويقول سبحانه في سورة الهمزة: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. وهكذا في آيات كثيرات، حين يظن الإنسان أنه يستغني بماله فينشغل به عما خلق من أجله، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. ويقول سبحانه: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم أن كان ذا مال وبنين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إن المال قد يكون نعمة وقد يكون نقمة. يكون نعمة حين يستغله الإنسان في طاعة الله جل وعلا ويوظفه التوظيف الصحيح فيما ينفعه في دنياه وما ينفعه في أخراه. وقد يكون نقمة حين يكون سببا للإعراض عن طاعة الله جل وعلا والانشغال به عن عبادته، وحين يوظفه الإنسان التوظيف الفاسد الذي تكون مغبته عليه وشؤمه عليه في الآخرة. نعم المال الصالح للرجل الصالح، فكما كان المال سببا لضياع كثير من الناس وخسارتهم في الآخرة، فقد كان المال أيضا سببا لنجاة آخرين وطريقا من طرق الدخول إلى الجنة. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا من أوليائه المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
اللهم أمين. نشكركم الأستاذ الدكتور محمد السفيع، رئيس الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلوم التبيان، أن شاركتم معنا في هذه الفقرة وتحدثتم عن الآية الثانية من سورة المسد. شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم، حياكم الله.
الله أكبر.